بسم الله الرحمن الرحيم.
تشكر.
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الخامس الذي يعتبر في مرجعية التقليد، الأمر الخامس أن يكون رجلا. وذهب المشهور إلى أنه لا يجوز الرجوع إلى المرأة في التقليد، لا إلى الأنثى ولا إلى الخنثى، لا يجوز. هذا المشهور جل الأعلام ذهب إلى ذلك، ولكن السيد الحكيم رحمه الله في المستنسك نقل قولا عن بعض الأعلام بجواز تقليد الأنثى والخنثى. هذا ما حكاه عن بعض المحققين أنه أفتى بجواز تقليد الأنثى والخنثى. أقول إذا نظرنا إلى أدلة التقليد بشكل عام لا يستفاد منها اعتبار رجولية، من الآية الشريفة والروايات بشكل عام قالوا هي مطلقة، ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، مطلقة لم يقيد فيها كون المنذر رجلا، وفاسألوا أهل الذكر لم يقيد فيها كون المسؤول رجلا، هي مطلقة. وأيضا بناء العقلاء قالوا قائم مطلقا على رجوع الجاهل إلى العالم، وما قالوا العالم بشرط أن يكون رجلا مثلا، ما عندنا هكذا في العقلاء قائم على ذلك. فقالوا إذا نظرنا إلى أدلة التقليد فنراها مطلقة من هذه الجهة، يعني مقتضى الإطلاق أنه يجوز الرجوع إلى المرأة وإلى الخنثى. طيب بعضهم قال لا، قال يمكننا أن نستدل على اعتبار الرجولية الذكورية مثلا في المجتهد في المفتي بروايتين، الأولى معتبرة أبي خديجة سالم بن مخدم الجمال، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى هذا الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم، قال إلى رجل، فذكر فيها الرجل. والجواب أولا نعم، لا يوجد فيها مفهوم شرط أو مفهوم حصر، مفهوم وصف أو لقب، هنا رجل لقب وهو أضعف المفاهيم مفهوم اللقب. أضف إلى ذلك تقييده بالرجل على نحو الغالب بلا إشكال ولا ريب، لأن الغالب هو الرجل، بل لم يعهد في الإسلام أن القاضي امرأة، لم يعهد، فذكر هنا رجل من باب أنه الغالب لا من باب أنه شرط، وفعله هكذا. وأولا هو لا مفهوم له، وثانيا نعم واضح أن يعني ذكر الرجل من باب الغالبية ليس إلا أنه عادة قاضي يكون رجل من هذا الباب، فلذا لا يمكن الاستدلال بمعتبر أبي خديجة وحدها على اشتراط كون المفتي رجلا. قالوا الرواية الثانية رواية ابن حنظلة، المعبر عنها بمقبولة ابن حنبل. ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرد به حكما إلى آخره. ممن قد روى حديثنا، أصلا هنا من أول أمر لم يذكر الرجل، ذكر من؟ من؟ من يشمل الأمرين ذكر ولا ذكر؟ يعني قالوا منصر يتبادل الرجل، لو فرضنا يتبادل الرجل لكن باب الغالب، يعني يقال مثل معتبر أبي خديجة، يعني لو فرض أن يقال الرجل من يعني الرجل ما مثله مثل معتبر أبي خديجة، يعني ذكر عن نحو الغالب ليس إلا. أضف إلى ذلك أن الرواية ضعيفة، قلنا صاحب الرواية ضعيفة بإبن حنبل، وبناء عليه فأيضا رواية ابن حنبل لم يكتب لها التوفيق من هذه الجهة. ولكن مع هذا وذاك نقول أنه لابد يشترط الرجولية. نعم، يعني أنا الصحيح رأيت جماعة من العلماء متأخرين ناقشوا في اعتبار رجولية وأنه الأدلة لا تشهد على ذلك، لكن هم عمليا أفتوا باشتراط. كل من ناقش نظريا أفتى عمليا صافي. فلذا من يدعي التسالم هو غير مجازف فعلا، نتسالم على اشتراط كون أرجع التقليد رجلا، تسالم على ذلك، وبذلك نقيد الإطلاقات. وما قالوا أن الروايات مطلقة والآيات مطلقة، نقيدها بماذا؟ بكون رجلا بالتسالم. وأيضا بناء العقلاء يكون مرجوعا عنه، بذلك يكون مرجوعا عنه وعليه، فلا بد من اعتبار على ما ذكره الأعلام في المقام. طيب، الأمر السادس قالوا يعتبر في مرجع التقليد الحرية، أن يكون حر، بل ادعى الشهيد الثاني الشهرة على ذلك، قال المشهور أن يشترط أن يكون حرا المفتي ومرجع التقليد. طبعا هنا أولا أنا لم أرى أحد يدعي الإجماع، أقسام الشهرة هذا الموجود، وحتى من دعا الشهرة قليل جدا منهم، هذا واحد. ثانيا تعال إلى أدلة التقليد. أدلة التقليد هي مطلقة، ينظر قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون وما كان مؤمنون، فسألوا أهل الذكر إلى آخره، يعني الأدلة والروايات القائمة على جواز التقليد العمل بالخبر الواحد كلها مطلقة، لم يقيد فيها الحرية، أن يكون المفتي حرا أو أن يكون المرجع التقليد حرا، سواء كان عبدا أم حرا مقتضى الإطلاقات تشمله. وبناء العقلاء أيضا يعني يرجعونهم إلى العالم، من جهة العالم مطلق العالم، يعني معقد عملهم أيضا مطلق، هو مطلق، ما فصلوا بين الحر والعبد، يرجعون. أما القول بأن العبد هو مملوك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه لا يشتري به أينما يوجه لا يأتي بخير إلى آخره، وأنه مولى عليه، وأنه يعني أمره ليس بيده، لا يجوز أمره مع سيده. لذا ورد في كثير من الروايات نسمة في النكاح، في حسن حسن زرارة معروف، رجل تزوج بغير ابن سيده، قال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء أرجعه إلى آخره. نقول كونه لا يقدر على شيء أو مولى عليه لا يمنع من أن يكون مفتيا، ما أعلم عنه. وأيضا العقلاء يرجعون إلى أهل الخبرة مطلقا. وقد ذكر أكثر المؤرخين وأكثر المفسرين على أن لقمان الحكيم كان عبدا. بالنتيجة كان عبدا. أكثر المؤرخين وأكثر المفسرين أن لقمان الحكيم هو كان عبدا وكان مرجعا في الحكمة وفي العلم وفي النصيحة في كل شيء مرجعا كان،
نال حريته من حكمته.
وهذا لا يمنع،
قد يقال مولانا بعض العبادات يشترط فيها الحرية كالحج والعمرة.
الله مع الصابرين، الله مع الصابرين، إذا صبروا شيخنا الله مع الصابرين. فقالوا كان عبدا ولم يمنعه أن يكون مرجعا للناس فيما يعلمه من العلم، نصيحة وطب وكذا وعلم وكل شيء. طبعا اختلف في نبوته، جماعة قالوا أنه نبي وجماعة قالوا لا. نحن الآن لا يهمنا هذا المطلب، يعني ليس محل بحثنا أنه نبي وغير نبي، ليس محل بحثنا. بالنتيجة هو كان معروفا ومحترما ويرجع إليه، يرجع إليه. يعني العبودية ليست منقصة بحيث تكون منقصة عيب في لا. أما ما ذكر في بعض الأحكام، طبعا بالمناسبة الإسلام هو ما شرع العبودية، هو جدها جاء الإسلام وكان العبودية موجودة، مو أنه من أول أن اخترعها، لا كان موجودة. وبالعكس الإسلام سعى لفكاك رقابها بالعطف كذا، بالملك كذا، بكذا بكذا بكذا، سعى شيئا فشيئا. نعم عندنا بعض الأحكام اشترطت فيها الحرية، ولكن ما ندل الملاكة لعلم عند الله لسمو العبادية، ما ندل الملاكة لعلم عند الله. نحن الإنسان لا يصل إلى الملاكات، لا يصل إليها الإنسان، هذا موجود، ولكن لا ربط له بعدم كونه مفتيا، عدم كونه مرجعا، لا ربط. أقول أن هذا شرط وهذا شيء آخر، مثل كونه لا يقدر على شيء، وأيضا هذا موجود بالاتفاق، وأنا مولى عليه وأن أمره متوقف على أمر سيده، هذا موجود عندنا، وهذا لا يجعله ناقصا. ولذا عندنا العبد يتزوج حرة، يتزوج، والحر يتزوج أمة، يتزوجها كزواج.
بعض الأحكام نص على العبيد نص ما على.
ما أدري الملكات، أدري أنا بالحدود وكذا كثير، يعني إذا أردنا أن نستطيع أن كثير عندنا، يعني أغلب الأبواب المفتوحة فيها شيء من هذا القبيل، فيها كثير من الأمور، ولكن هذه أحكام شرعية ولا ملازمة بينها وبين عدم كونه مفتيا. هكذا ليس الإفتاء
حكم شرعي،
لا، والإفتاء هو إفتاء، والقدرة هو قدرة على الإفتاء، والإطلاقات ما التي دلت على جواز التقليد لم يقيد فيها بالحرية، لم تقيد بالحرية، هو قادر على الإفتاء، عنده قدرة وعادل كل شيء. وما عندنا شرط مثل بعض الشروط أن يشترط أن يكون حرا، ما عندنا كذا. وبناء عليه فانصافان، ولا يوجد تسالف أبدا، أصلا أجمع على لم أجد صناعة التسالف.
شوف
وأشار الشيخ العسير رحمه الله مقتضى الأنصاف أنه لا يشترط الحرية مقتضى الأنصاف شيخنا
احتياطه
ممكن لا يحتاج الاحتياط هنا مسألة واضحة تقريبا. الأمر السابع قالوا يشترط في مرجعية التقليد الاجتهاد المطلق. سابقا ذكرنا الاجتهاد المطلق. إذا كان على بالكم نحن في أوائل الاجتهاد والتقليد قلنا يقع الكلام في عشرة أمور، هناك خمس متعلقة بالمجتهد المطلق، خمس متعلقة بالمجتهد بالاجتهاد، من حيث استنباطات عمل بنفسي، ومن حيث عمل الغير، من حيث القضاء، من حيث إلى آخره. ذكرنا عشرة أمور ذكرنا شيخنا. الأمر التاسع هناك كان هل يجوز للغير أن يرجع في التقليل إلى المجتهد المتجزئ؟ هذا كان الأمر التاسع هناك. بينا بما لا مزيد عليه.
إذا كان لم يجب.
أقصد بما لا مزيد عليه، لأنه لا مانع إذا كان استنبط جملة وافية من الأحكام بحيث يقال له عالم عارف فقيه منذر إلى آخره، لأنه مثلا مسألتين وثلاثة لا يقال عالم بالفقه. يقول أنا شخص يقطع بأمهات المسائل، يقول أنا أقطع بوجوب الصلاة، وأقطع أن هناك العد، وأقطع بوجوب الصوم، وأقطع بوجوب الحج، يعني هم هات مسائل وبعض الفروعات، وهذا الأولاد يقطعون بها شيء. ليس معناه هو صار عالم مجتهد وكذا وإلى آخره فقيه، لا، يكون جملة وافي من الأحكام استنبطها بحيث يصدق على الرجوع عليه أنه رجع إلى العالم، رجع إلى الفقيه، إلى العارف بالأحكام، إلى المنذر. فما المانع؟ ما عندنا دليل على الاجتهاد المطلق، وما ذكر سابقا من بعض الأدلة ليس الأدلة أصحاب الواقع لا يعتد بها، بل قلنا أكثر من ذلك. قلنا إذا كان المجتهد المتجزئ أعلم من المجتهد المطلق فيما استنبطه من الأحكام، أصلا يجب تقليده، يتعين تقليده متجزئ، يتعين بناء على وجود دليل أعلى كما قلنا سابقا، يعني فضلا على أنه يجوز يتعين إذا كان أعلم. وما المانع؟ تقول أن الأدلة منصرفة عنه، ليش منصرفة عنه الأدلة؟ ليش؟ ليس منصرفة، هو عالم وفقيه، قد يكون أفقه فيما استنبطه، أفقه وأعلم، وبناء عليه ما لا يشترط في الرجوع إليه أن يكون مجتهدا مطلقا، مثل القضاء. قلنا بالقضاء يصح أن يكون متجزئ أيضا القاضي، بشرط أن يتلبس الاستنباط، ما أنه عنده ملك فقط لا استنبط جملة وافية من الأحكام يعتد بها، فقضاؤه نافذ وتخليده جائز شيخنا، ولا مانع منه. إذا لا يشترط كونه مجتهدا مطلقا. نعم إذا اختلف مع المجتهد المطلق في المسألة وكان المجتهد المطلق أعلم، حينئذ بلا إشكال وقيد، وهذا لا ربط له بالمتجزئ حتى لو كان كلهما مطلق، هو أحسن واحد وما أعلم الآخر يتقيد أعلى، يعني هذا لا ربط له لأصل المسألة، لا ربط له من هذه الجهة. وبناء عليه فشرط كونه مجتهدا مطلقا لا، هذا في الواقع هذا الشرط لم يكتب له التوفيق، لدى جماعة كثيرا لم يلتزموا بهذا الشرط. ومما ذكرنا يتضح ضعف ما قاله صاحب الفصول رحمه الله. صاحب الفصول صاحب الفصول ذكر في وجه المنع من تقليده، تقليد غير يعني غير مطلق لا يصح، قال والحق عدم حجيته، أي عدم حجية متجزئ في حق غيره مع التمكن من الرجوع إلى المسلم المطلق. ليش؟ قال للأصل. لماذا؟ للأصل. نقول لصاحب الفصول رحمه الله الأصل منقطع، الأصل محكوم مع وجود الدليل الاجتهادي من الروايات والآيات على جواز تقليده، لا معنى للرجوع من الأصل، لا معنى للأصل عدم الحجية عليك. ليش؟ والفرض أن الإطلاقات هي تشمله وليس منصرفه. نعم لو لم يكن عندنا دليل اجتهادي ممكن أن يقال الأصل عدم الحجية، لكنه مع وجود الإطلاقات كيف تقول للأصل؟
بعض الإجداء قلتم أن حكم الظاهرة الثابت في حق الشخص خير من نعرف في حق غيره، وقفت في موردان وقفت في الطلاق وفي الزواج.
هذا شيء آخر، ذاك إذا كان شخص عنده حجة مقلد لفلان، مقلد لفلان، وشخص آخر مقلد لفلان، وذاك رأي يختلف عن هذا، يقدر يختلف. ففي هذه الصورة حكمه ليس نافذ عليه، للآن يجب أن أعتني. يعني مثلا أعطيك مثال، أفرض أنه شخص يلتزم بأنه التطهير مرجعي أو رأيي مثلا لابد مثلا من مرتين من التطهير بالبول في القر مثلا، طيب البعض يقول مرة واحدة، طيب رأيه ليش نأخذ على هذا؟ مثلا وامثاله كثر من هذا الأحكام. أو فلان يقول مثلا يجب الطواف داخل المقام، بين مقام إبراهيم والكعبة الشريف، بعضهم يقول لا، ورأيه ليس نافذ على هذا، ليس ملزم له، صحيح لا يصح أن يعمل. هذا شيء آخر، شيء من كلامنا في أصل جواز التقليد، هل يجوز؟ لأنه عندنا أدلة على جواز التقليد، ها هل يجوز أن يكون المقلد مرجع متجزئ؟ أطلقت تشمله. ليش؟ منذر وفقيه وعالم وعارف بالأحكام كل شيء، فإذا ليش فتشمل ذاك؟ مطلب آخر شيخنا. بقي الأمر الأخير، الأمر الثامن عندنا وعند الجماعة السنة عندهم شرطان آخر أذكر لكم، أما الأمر الأخير عندنا، الأمر الأخير قالوا أن يكون المفتي طاهر المولد، لابد أن يكون مرجع يكون طاهر المولد، لا يكون ابن زينة مثلا. طيب كما ذهب إليه أكثر الأعلام من هذه الجهة، قالوا يشترط أن يكون طاهر مولد. أقول فلنرى أن هذا الشرط فعلا هو سليم أو غير سليم. إذا قلنا ابن الزنا كافر كما ذهب إليه جماعة العلماء، كما ذهب جماعة العلماء، فالأمر واضح. ليش واضح؟ قلنا ذاك يشترى أن يكون مؤمن، من باب أولى أنه لا يكون كافر، يعني لم نقبل مطلق الإسلام فكيف تقبل كافر؟ على باب أولى أصبح واضح شيخنا، قلنا مسلم غير مؤمن ولا يصح فكيف يكون كافر؟ فإذا قلنا بأن ابن الزنا كافر كما ذهب إليه جماعة من العلماء فالأمر واضح، يعني لا يصح تقليده. وأما إذا لم نلتزم بذلك كما هو الصحيح، نحن ذكرنا في مبحث الطهارة وبينا نعم بشكل قاطع قول أنه لا هو مسلم الرجل وأما بالنسبة للآخرة نعم
المستقل بعض أحكام فقط
إيه نعم ما كذا قال بعض لا يدخل الجنة وكذا والآخره ذكرنا بعض الأمور سابقا بيناها موجود عندنا مبحر الطاقة بالجملة نحن عندنا لا الرجل ليس كافر فهنا ما الدليل على اشتراط طهر حينئذ أمر تولد من مؤمن شخص هو تولد من مؤمن عقل نصوم من مؤمن لكن كان على طريق الزنا ليس على الوجه الشرعي وهذا ابن الزنا صار عالما اجتهد استنبط وصار من الفحول ما المانع من تقليده قالوا أيضا أدلة التقليد المعهود المعروف شيخنا هي مطلقة أيضا الله معصبي الله معصبي قالوا هي مثلا آية النفر وآية السؤال بناء العقلاء وإلى آخره هذه الأدلة المعروفة مطلقة اشمله لم تقيد بكونه كذا وكذا طيب إلى هنا صحيح يعني صحيح مطلق ولكن نقول أولا هناك تسالم بلا إشكال ولا ريب على اشتراط كونه طاهر المولد أكثر من إجماع شيخنا به أكثر تسالم عليها لم يخالف أحد قال أطلق ثانيا قالوا في هذه الحالة قالوا بلا إشكال ولا ريب أنا ابن الزنا منقص عظيمة ليس منقص قليل يعني خفيفة منقص عظيمة عندنا منحط وضيع ينظر إليه تضرب كذا وكذا عند الناس فكيف يرضى الشارع المقدس أن يكون مرجعا للطائفة ويكون قدوة يقتدى به
في عدم الاستقامة تبقنا
فقالوا هذا أيضا يعني يؤيد مثلا أو يدل عليه أضف إلى ذلك بعض من دعا الأولوية القطعية وليست ببعيدة وكان فيها ما فيها ليست ببعيدة وهي قالوا في باب إمامة الجماعة والجماعة دلت الأدلة على اعتبار كوني طاهر مولد مثلا ستة لا يؤمن الناس منها ولد الزنا والمرتكب الأعرابي وشارب الخمر لا يؤمن الناس وعندنا في باب الشهادة ورد أنه ابن الزنا طلع شهادته كذا فقالوا إذا كان إمام الجماعة اللي هي ليست بمثابة المرجعية قطعا واعتبر الشارع فيها ماذا أن يكون طاهر مولد فكيف يكون حاكما على المسلمين مرجع للطائف بعد الأئمة عليهم السلام كل ما قوله بهذه الصورة وبناء عليه فشرط أو شرطية كونه طاهر مولد مفروض عليها سواء جعلنا هذه الأمور مؤيدات أو جعلنا هذه الباقي للتسالم قالوا هذه بلا إشكال ولا ريب شارك كيف يرضى كل مرجع الطائفة كذا وكذا على كل حال نحن في غنى عن هذه الأمور لكنه موجود على الساحة الإسلامية هذه الأمور بقي شيء وننتهي من هذا المطلب تبقى عندنا المطلب الأخير وهو العدالة مفهوم العدالة قلنا بالتسالم بلا إشكال لم أرى أصلا أحدا خالف ذلك حتى ممن دأبه الوسوسة في المناقشات حتى من دأبه الوسوسة لم يوسوسنا لا لا التسالم الأولوية ممكن جعلها مؤيد قد تكون دليل كذا ممكن لكن المهم التسالم يعني من يدعي الأولوية قد لا يكون مجازف طيب بقي شيء في المقام وننتهي منه اليوم وهو ليس عندنا عند جماعة أهل السنة. مثلا الشافعي بالنسبة إليه قال يشترط في المفتي أن يكون حافظا للقرآن. إيش؟ يقول لأن آيات القصص والبعث فيها أيضا أحكام شرعية، يتعلق فيها أحكام شرعية، فإذا فقط يراجع أحكام الآيات على الأحكام الشرعية لا، يكون ذلك أقدر على الاستنباط. يعني من يحفظ القرآن يكون أقدر يعرف في آيات القصص قصة نبي يوسف عليه السلام ونبي موسى وكذا وآيات البعث وإلى آخره، يقول أيضا لا تخلو من أحكام شرعية، فيشترط أن يكون حافظا للقرآن. طبعا بناء على هذا الشرط أغلب لا يصلح حينئذ بناء على هذا الشرط. بعضهم أيضا قال يشترط أن يحفظ السنة، لكن اختلفوا، قالوا المراد السنة في الأحكام الشرعية، السنة كبيرة جدا، روايات السنة روايات، قالوا فقط متعلق بالأحكام، وحتى المتعلق بالأحكام كثيرة جدا كبيرة، كم يريد أن يحفظ؟ نحن الأنصار عندنا لا يشترط ذلك، يكفي أن يرجع إليها، يرجع إلى القرآن، ينظر إلى الآية ويستنبط منها، لا يشترط حفظها أصلا، لا يشترط في أصل الاجتهاد، فضلا عن التقييد، لا يشترط في أصل الاجتهاد الحفظ. يمكن للإنسان أن يرجع إلى الأحاديث المدونة في الكتب، مثلا عندنا في الروايات، مثلا الوسائل،
خصوصا في
الوسائل مثل الجواهر الحدائق، أو يرجع إلى الكافي، من يحضره الفقيه، التهذيب والاسترسال، وكتب المتقدمين في الروايات، مثلا الجماعة يرجع إليها في الصحاح الست عندهم، كذا وإلى آخره. طيب ليش يشترط الحفظ؟ ليش الحفظ؟ بلا إشكال ولا ريب أن الحفظ من الكمال، أحسن وأفضل وأولى، بلا إشكال، بالاتفاق أن حفظ القرآن والأحاديث من صفات الكمال، يكون أحسن من غيره، لكن ليس بشرط، فرق بين أن يكون صفة كمال وبين أن يكون شرطا، ليس شرطا إنما صفة كمال بلا إشكال. وبناء عليه، وطبعا صفة كمال، أنا أقول لكم شيء بما أنه يعني المناسبة، قد يكون أكثر من صفة الكمال وأدون من الشرطية، وهو الحفظ يساعد على الاستنباط، يسهل عليك الاستنباط، لأن الإنسان لما يكون مستجمع عنده في ذهنه لمدارك يوم من الأيام، ذكر لي الأستاذ الشيخ اللنكراني رحمه الله، الشيخ محمد فضلك كان من المراجع التقليد، فذكر لي قال كنت أحضر عند السيد برزودي رحمه الله، السيد برزودي رحمه الله، السيد برزودي كان معروف في المرجعية قبل السيد الحكم رحمه الله أو في عرضه، على كل حال، فقال كان المسائل عنده كل مسألة لها ملف خاص في صدره، مثل القاضي، قلت كيف القاضي شيخنا كان عنده مسألات للأدلة الشيء القاضي، قل هو مثلا مسألة كتابي يذكر لك الإجماع، حافظ الشهرة الروايات يذكرها لك ويبينها لك، مثلا في مسألة كذا، مثلا في البيع مسألة الصلاة كذا، وهذه جيدة صفة مفيدة بحيث الإنسان يكون أكثر اطلاعا على المسألة، لما يعرف مدارك المسألة والمهم فيها يسهل عليه الأمر من حيث الاستنباط، ويكون أكثر اطلاعا على المسألة بحذافيرها، يعني يكون محيطا بها، وهذا بلا إشكال شيء أفضل، شيء فيه يعني أحسن هذا الأمر. على كل حال، لكن كشرط ليس بشرط، شرط الحفظ عندنا ليس بشرط، وإن كان شيء حسن في كمال ولكنه ليس بشرط. هذا تمام الكلام في شرائط مرجعية التقليد. بقي عندنا مسألة الأخيرة وهي العدالة، من حيث من حيث تعريف العدالة، يعني الكلام فيه على قسمين، من حيث التعريف ما مفهوم العدالة مثلا، معنى العدالة، والمقام الثاني فيها في كيفية إحرازها، كيف نحرز العدالة والشخص. والحمد لله رب العالمين.